في مرتب الصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذنا من لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وفيها التحذير من ذلك غاية التحذير، وأن الإنسان ربما يحبط عمله برفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن فوائدها تحذير الإنسان من الأفعال أو الأقوال التي قد تخفى وقد تكون سببا لكفره وشركه وهو لا يشعر، لقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والعمل لا يحبط إلا بالكفر، لقول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والآن نرجع إلى
25 دقيقة
باقي علينا من الأسئلة، هذا وقت الأسئلة الآن، مع أنه قد بقي علي موضوع أحب أن أبحث فيه وهو موضوع المفطرات، لأننا بالأمس تكلمنا على شروط الصوت. شروط المفطرات، فهل تحبون أن أتكلم على الليلة أو نأخذ الأسئلة ونكملها في الليلة القادمة إن شاء الله؟ طيب إذا نتكلم بإيجاز عن شروط إفساد الصوم بهذه المفطرات. المفطرات كما أنها 9، أليس كذلك؟ ذكرنا أنها 9. هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط 3: العلم والذكر والقصد. العلم ضده الجهل، والجهل نوعان: جهل بالحكم الشرعي وجهل بالواقع. مثال جهل بالحكم الشرعي: صائم احتجم وظهر منه الدم لكنه لا يعلم أن الحجامة مفطرة، لا يعلم أن الحجامة تفسد الصوم، فجاء يسأل ماذا نقول له؟ نقول صومك صحيح، صومك صحيح. لماذا؟
جاهل.
لأنه جاهل. جاهل بالشرع ولا جاهل بالواقع؟ جاهل بالشرع، فلا يفسد صوم. ما هو الدليل؟ الدليل عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن فأقول لهذا الرجل أتم صومك وصومك مقبول، أقول ذلك وأنا مطمئن، لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله قد فعلت، وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا الرجل لم يتعمد، لو علم أن الحجامة مفطرة ما فعله. طيب، رجل كانت السماء مغيمة وهو صائم، فغلب على ظنه أن الشمس قد غربت فأكل وشرب ثم انجلى الغيم وإلى الشمس لم تغرب، ماذا نقول؟ صومه صحيح، لأنه جاهل بالواقع، لا يعلم أن النهار باقي، ولو علم أن النهار باقي نعم ما أفطر ولا أكل ولا شرب. فإذا قال قائل أليس الأصل بقاء النهار؟ بقاء النهار، أليس الأصل بقاء النهار؟ فالجواب بلى، لكنه له الرخصة أن يفطر إذا غلب على ظنه دخول الليل، ولو لم نقل بذلك لبقي الإنسان إذا كانت السماء مغيمة لبقي لا يفطر إلا إذا أظلم جدا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ثم نقول: أليس هذا الرجل أكل وشرب مخطئا؟ الجواب: أو متعمدا مخطئا، لأنه لو علم أن الشمس لم تغرب ما أكل. ثم نقول ثالثا: قد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. أفطروا على يقين أو على ظن؟
على يقين.
سبحان الله، بعض الناس جبان، إذا قال الصواب ثم أشعرته بأنه مخطئ تراجع. هل أفطر الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه على يقين أو على ظن؟ يا إخواني دقيقة، لو كان على يقين هل يمكن أن تخرج الشمس بعد الغروب؟ أسألكم، لا يمكن. إذن هم أفطروا على ظن، لأنها السماء مغيمة، ولو كان على يقين لا يمكن أن تخرج الشمس مرة ثانية. إذن أفطروا على ظن ثم طلعت الشمس بعد أن أفطروا، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لم يأمرهم بالقضاء. الإمساك سيمسكون ما في إشكال، لكن لم يأمرهم بالقضاء. فإن قال الإنسان لعله أمرهم بالقضاء، قلنا لو أمرهم بالقضاء لنقل الأمر بالقضاء كما نقلت الحال، لأن هذه قضية واحدة لا بد أن تنقل برمتها. ولو كان رسول أمرهم بالقضاء لنقل، لأنه إذا أمرهم بالقضاء صار القضاء من إيش؟ لو أمرهم بالقضاء صار القضاء من الشرع، والشرع لا بد أن ينقل، لا يمكن أبدا أن يهمل. وبهذا نعرف أن الإنسان المخطئ بالواقع أو الجاهل بالواقع لا يفسد صومه ولو فعل المفطر. طيب، رجل قام من الليل ونظر إلى الساعة، والساعة تعرفون أن أحيانا تخبط، أليس كذلك؟ طيب، فنظر إليها وإلى الساعة 3:30، كم بقي على الوقت؟ خلوها ساعة، باقي ساعة. فقدم السحور وأكل السحور وخرج، ولما خرج وإذا الناس قد خرجوا من صلاة الفجر، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، صيامه تام. لماذا؟ لأنه جاهل بالوقت، لأنه جاهل بالوقت. طيب، ذكرنا الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، وضده النسيان. فإذا نسي الإنسان فأكل أو شرب فصومه صحيح. الدليل:
ربنا ولا تحسبنا إن نسينا وأخطأنا.
لا ربنا،
ربنا
لا تؤاخذنا،
لا تؤاخذنا.
طيب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا دليل عام. وفيه دليل خاص عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا دليل خاص نص في الموضوع. ولكن يجب يا جماعة، يجب في حال الجهل إذا علم بالواقع يجب أن يمسك، وفي حال النسيان إذا ذكر يجب أن يمسك. وهنا سؤال: لو رأيت شخصا يشرب وأنت تعرف أنه صائم، ما بعد قلت شيء؟ فهل تنبهه أو لا؟ طيب شد لي. طيب إذا رأيته أنبهه، أقول نعم لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وربما يؤخذ أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نسيت إيش فذكرون. لما نسي عليه الصلاة والسلام ذات يوم في الصلاة قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيتم فذكرون. لكن بعض العامة يا إخوان، بعض العامة يقول: لا تذكروا، لا تمنعه رزقا ساقه الله إليه. نعم، فنقول نعم أنا لا أمنع الرزق الذي ساقه الله إليه، فأقول إنما شربه قبل أن يذكر لا يضر. أما أنا أجد أخي يشرب وهو صائم ولا أخبره، طيب. وهذا يجرنا أيضا إلى مسألة. يقول الشخص: إن الهر هجم على اللحمة فأخذها وهرب بها، فهل يجوز أن ألحقه وآخذ لحمي منه، أو أقول هذا رزق ساقه الله إليه وآدعه؟ إيش هو؟ نعم؟ من يجيب؟
هو مختار إذا
لحقها خطر غير عنده لحم كثير. تفضل تأخذك، لكن لا يقول قائل هذا رزق ساقه الله إليه والهر رزقه انهابه. إيش؟
أصل بقاء أهلي، أصل أنه ملكي،
صح، وأنه هو ظالم معتدي. فإذا لا وما يأتم ولكنها كلها ما عليه، لكن الكلام على أنه هو معتدي ظالم، فلي أنا أقوله. ولهذا السرق، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفواسق. الفواسق التي من عادتها الأذية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، فقال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرب: الغراب والحدى والعقرب والفار والكلب العقور. معلوم يا جماعة؟ نعم، خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرب: الغراب والحدى والعقرب والفار والكلب العقور، لأن هذه مؤذية، مؤذية فأمر بقتله. أما الهر فإنه لم يذكر، لكن لأنه ليس من طبيعته الأذى، ولكن إذا كان من طبيعته الأذى فحينئذ نكف أذى. وقد ذكر أبو الفقه رحمه الله أنه يجوز قتل الهر إذا علم أذيته، مثل أن يكون دائما يهجم على اللحم، يهجم على الحمام، يهجم على الأرانب، اقتله ولا حرج عليه. وش بقى عليه من شروط المفطرات؟ القصد. فإذا تناول الإنسان شيئا من غير قصد، مثل أن يتمضمض فيدخل الماء إلى جوفه، فهذا لم يقصد دخول الماء إلى جوفه، فلا شيء عليه. دليل ذلك قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقوله تعالى: في الصيد إذا قتله المحرم ومن قتله منكم إيش؟ متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم. طيب من قتله غير متعمد؟ فليس عليه شيء. ولهذا لو سألنا سائل وقال أنا أمشي بالسيارة فجاءت حمامة تطير فارتطمت بالسيارة وماتت، فهل علي جزاؤها؟ الجواب لا، لأنك لم تتعمد هذه ثلاثة الشروط. وهنا سؤال، لو أن الصائم فعل المفطر عالما أنه حرام ولكنه لم يعلم ماذا يترتب عليه، فهل يكون هذا عذر في فعله أو لا؟
ليس عذرا.
ليس عذرا. مثال
يعني
طيب ليس عذرا. السؤال فهمتموها الآن، رجل يعلم أن هذا الفعل مخطئ لكنه لا يدري ماذا يترتب عليه ففعل هذا الفعل وهو يعلم أنه مفطر مفسد للصوم، فهل يترتب عليه ما كان جاهلا به أو لا يترتب؟ هذا هو السؤال.
لا يترتب عليه.
لا يترتب عليه. وأخوك يقول أنه يترتب،
لأن الأصل لأنه يعلم حكم أنه يفضل. كمثال الجماع في نهار رمضان.
نعم.
هل الكفارة عليه كفارة من جمع في نهار رمضان متعمدا فعليه كفارة وقضى.
طيب.
إذا كان جاهلا بالكفارة لا يترتب عليه أنه لا نقول له.
يعني ليس عليه كفارة.
أي نعم لا يترتب عليه ذلك.
طيب بس. الآن فهمنا جوابك مضبوط، يعني فهمنا أن الرجل فاهم الموضوع، ولكن نقول إنه يفطر ولو كان جاهلا ما يترتب عليه. يعني نقول لهذا الرجل إذا علمت أن الجماع مفسد للصوم فإنه يجب فإن صومك قد فسد وعليك الكفارة وإن كنت جاهلا بها. والدليل على هذا أن الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يسأل يقول ماذا عليه، فإذا يكون قد جامع وهو لا يدري ماذا يجب عليه، ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار. لكن لو أن شخصا جامع وهو لا يدري أن الجماع مفسد للصوم وجاء يسأل فهل يلزمه شيء؟ لا، هذا هو الذي لازم، لأنه لا يدري عن حكمه. أما الذي يدري عن الحكم لكن لا يدري ماذا يترتب على الفعل فإن هذا يلزم بما يترتب على الفعل وإن كان جاهلا به، لأنه انتهك حرمة الصوم بفعل يعلم أنه حرام فلزمه مقتضاه وما يترتب عليه. انتبهوا لهذا الفرق، لأن بعض الناس يظن أن الجهل بما يترتب على الفعل كالجهل بحكم الفعل، وليس كذلك. فإذا كان عالما بحكم الفعل لزمه ما يترتب عليه وإن كان جاهلا بما يترتب عليه. طيب، هذه ثلاثة شروط إفساد الصوم بهذه المفطرة، وبها نعرف أن هذا الدين ولله الحمد يسر وأنه ليس فيه مشقة، وأن الله عز وجل إنما شرعه لعباده وكلفهم به لإصلاحهم لا لعذابهم. وقد قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن المعلوم أننا لو ألزمنا الناس أو لو أفسدنا عبادة الناس مع الجهل بالمفسد لكان في ذلك حرج ومشقة، لكن لا يعني قولنا إن الإنسان معذور بالجهل بالجهل لا يعني أنه لا يلزمه التعلم، بل الواجب على الإنسان أن يتعلم أحكام العبادة قبل أن يدخل بالعبادة، لأن من المعلوم أن من سلك طريقا فإنه يسأل عن هذا الطريق قبل أن يدخل الطريق. كثير من الناس الآن يأتون يسألون، إذا فعلوا الشيء جاءوا يسألون عنه، إذا باع بيعا فاسدا جاء يسأل عنه، إذا فعل عبادة فاسدة جاء يسأل عنه. والحقيقة أن الحكمة والعقل أن تسأل عن الشيء قبل إيش؟ قبل فعله، وأن تتعلمه قبل أن تدخل فيه. أما بعد أن تفعل الشيء المفسد أو أن تفعل الشيء على وجه الناقص تأتي تسأل، فهذا لا شك أنه منافي للحكمة.